السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
شيخ، عندي مجموعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا مثلا حصلت مبلغ من المال ساقط على الأرض، ما أعرف مال من يعني هذا المبلغ، ما العمل؟
طيب،
وهل يجوز استخدمه بعد مدة معينة؟
كبير المبلغ ولا قليل؟
قليل أو كبير المبلغ يعني.
طيب، يعني أبشر.
السؤال الثالث،
أيوة،
ما الفرق بين الفتن والكبائر وما المقصود بهما؟ السؤال الرابع، ما حكم فعل العادة السرية يعني؟
طيب،
ما حكمها يعني استمرار؟ السؤال الخامس،
أيوة،
إذا دخلت المسجد وحصلت الإمام يقرأ الفاتحة ثم كبرت، هل أقول دعاء الاستفتاح؟ وإذا كان يعني يقرأ ما بعد الفاتحة، أقول دعاء الاستفتاح أو لا؟
طيب علي.
السؤال السادس،
أيوة،
ما حكم الصلاة بالنعال؟ أكرمكم الله.
خلاص علي، راحت علي. تفضل يا ماريا.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ على هالبرنامج.
الله يعافيك أختي، مرحبا.
يا شيخ، عندي سؤالين.
أي، تفضلي.
أضعف، شو حكم استخدام خاتم الاستغفار أو المسبح؟
استخدام ماذا؟
خاتم الاستغفار أو المسبحة.
طيب،
والسؤال الثاني، يصير أتوضأ وأنا حاطم ثياب ولا لازم أمسح الثياب قبل؟
طيب يا ماريا.
أوكي، شكرا.
مرحبا أختي. تفضلي يا فرح. فرح من المغرب معانا. تفضلي يا عمر. عمر، عمر من المغرب، تفضل. طيب، نكتفي بهذا القدر. علي بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية تشير إلى أن الدار الآخرة هي دار الحياة الأبدية السرمدية الباقية التي ليس بعدها فناء، يعني ليس فيها فناء. فالناس في الدار الآخرة يعيشون أبدية الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. والمقصود بالحيوان هنا يعني الحياة الدائمة المستمرة، بارك الله فيك. علي يسأل يقول، إذا وجدت مبلغ من المال على الأرض ما العمل؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لما يجده الإنسان من النقود على الأرض على نوعين: قسم لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل الدرهم والدرهمين، يعني الأشياء هذه البسيطة اللي أصلا الإنسان المتوسط الحال ما يرجع يبحث عنها، هذا يجوز للإنسان أن يأخذها وأن يتملكها وأن يستنفقها ويتمتع بها. أما إذا كان لا، مما تتبعه همة أوساط الناس، يعني بمعنى أن الرجل ليس الغني ولا الفقير، لا، المتوسط، يرجع لمثل هذه الأشياء الضائعة، فإن هذه تسمى لقطة، بارك الله فيك. وحكم اللقطة بارك الله فيك أن تعرفها مدة سنة كاملة، تأتي إلى الأماكن التي فقد الإنسان فيها هذا المبلغ، تأتي مثلا تعرفها في الأسبوع الأول، كل يوم في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني تبدأ يعني تعرف بشكل أقل، وهكذا. وتضع عنوانك مثلا عند المحلات التي هي مظنة رجوع هذا الإنسان إليهم يسألهم عن هذا المبلغ المفقود. طبعا المبلغ هذا ما تخبر عن عدده ولا عن نوعه، يعني تحتفظ به وتقول من ضاع له مبلغ مالي في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني موجود عندي، ولا تقول والله أنا عندي مثلا لقيت مثلا 100 ريال مثلا عماني أو 100 درهم إماراتي، ما تقول الكلام هذا، لأن أحيانا اللصوص والختلة والسراق ويقولون هذا لنا اللي ما يخافون الله عز وجل، فأنت تخفي هذا الشيء ومدة سنة كاملة. طبعا يجوز لك في هذه الحالة مثل هذه النقود والأموال أنك تنتفع بها، لأن ليس المقصود عينها وإنما المقصود ماليتها، فأنت تنتفع بها ما في بأس، لكن لا بغير نية التملك. فمتى ما إن جاء صاحبها يوما من الدهر سلمت هي، قلت هذه 100 لك، هذا المبلغ اللي وجدته لك. يعني الآن مثلا بعض الناس يجوز لك تضم هذا المبلغ إلى مالك بشرط تكتب هذا في ورقة، تقول لأهلك وتخبر أهلك تقول والله يا جماعة ترى في 100 ريال، في 100 درهم، في 1000 درهم، في 1000 ريال، هذا المبلغ موجود عندي لقطة، لا قدر الله إذا مت ولا شيء يعني يكملون فيه السنة، ثم إذا جاء صاحب ردوه إليه بارك الله فيك. علي يسأل عن الفرق بين الفتن والكبائر. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للكبائر هي الذنوب، هي الذنوب التي ورد فيها لعن أو وعيد أو حد في الدنيا، هذه تسمى الكبائر. فكل ذنب ورد فيه وعيد في الآخرة، عقوبة بالنار أو لعن أو حد في الدنيا، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، ومثل السرقة، ومثل النميمة والعياذ بالله، ومثل الرشوة، ومثل شهادة الزور وقول الزور، هذه كلها من الكبائر، مثل عقوق الوالدين أيضا نعوذ بالله وغيرها، هذا يسمى كبائر. الفتن على قسمين، فتن تتعلق بالدنيا وفتن تتعلق بالدين. أما فتن الدنيا فهذه مما كان يستعيذ منها النبي عليه الصلاة والسلام في التحيات قبل السلام، كان يستعيذ بالله تعالى من 4، كان يستعيذ بالله يقول إن اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار، ومن عذاب في القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ففتنة الحياة هذه والعياذ بالله في الشهوات، في حب الأموال، في حب النساء، طبعا هذا الأصل جواز، لكن أن يستعمله الإنسان استعمال سيء والعياذ بالله هنا يأتي الفتنة. ولذلك قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، المال هذا فتنة، إذا أديت حق الله عز وجل فيه كان حلالا لك، وإذا لم تؤدي حق الله عز وجل فيه كان عذابا عليك، نسأل الله العافية، هو فتنة. فتنة الدين نعوذ بالله من ذلك، ما يحصل من الفتن من القتل، من باسم الدين والعياذ بالله، من البدع، من المشتبهات، الأشياء التي تورد على الإنسان، هذه من الفتن. ولذلك أحيانا فتنة الرجل في بيته وماله وزوجه تكفرها الصلاة والصدق، يعني أحيانا إنسان يفتن في أهله وكذا، هذا تكفره الصدقات. فتنة الدين ما يمكن للإنسان أن ينجو إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد إذنك يا شيخ عندي سؤالي.
تفضل أختي.
هلا أمي بتصلي اثنين ركعة لوجه الله مو قيام الليل، تصلي ركعة ثانية كمان قيام الليل.
لا لا، تصلي 8 ركعات قيام الليل.
لا لا، لوجه الله مو قيام الليل،
لوجه الله.
أيوة، وبعدين يعني بآخر الليل ترجع بتقوم بتصلي كمان قيام الليل 8 ركعة.
والآخر الليل هذه لوجه الله؟
قيام الليل
تصلين آخر الليل. طيب وش المفهوم عندكم يا زينب لهذا لوجه الله، وهذا إيش المفهوم يعني المفهوم عندكم؟
يعني هي بتصلين إنه بتحب تصلي أكثر من 2 ركعة قيام الليل، تصلي أول الليل أو آخر الليل.
كل الصلاة لوجه.
سمعتك إنه بتقول آخر الليل صار تصلي قيام الليل آخر الليل.
إيه.
هي بتعرف إنه بس 2 ركعة قيام الليل بكل ليلة تصلين، يعني هذول 2 ركعة لوجه الله ما تصلين.
طيب يا زينب.
وركعتين الشفع والوتر.
إيه.
وتر وحدة وركعتين الشفع.
الشفع والوتر، ها؟ طيب يا زينب. من؟ أم أمين تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عيت، أنا استفسرت بك البارح يا شيخ، أنا نصلي العشاء، نصلي العشاء ونصلي 6 ركعات مور العشاء، ومن بعد نصلي الشفع ونخلي الوتر نوض بساعة وبنص ساعة قبل الفجر، نصلي 4 ركعات ونكمل بالوتر. لكن البارح في خطرة الأولى هذه في حياتي ما 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 نطش ما فطنتش، وكي نط 6 الفجر فات بساعة، دروك ما صليت الوتر، صليت مباشرة، صليت سنة الفجر وصليت الفجر، والوتر صليته مع صلاة الضحى. لا خاطر أنا واحد النهار سمعتك واحد السائلة سألتك وقلت لها باللي صليها شفعا، أنا صليته مورا صلاة الضحى بركعتين.
طيب
هذا هو السؤال الأول.
اي نعم.
والسؤال الثاني، بعد أسبوع يا شيخة، قبل أسبوع كنت عند شي ناس وما صليت الظهر. أنا دائما نصلي 4 ركعات قبل الظهر وربع ركعات بعد الظهر، الرواتب هذوك ما صليتهمش، كي دخلت البيت كانت باقي ساعة العصر، دروك صليت الظهر ومن بعد صليت 8 ركعات، هل هذا الشيء جايز ولا لا؟ 4 ركعات حسبت 4 ركعات الأولين و 4 ركعات الآخرين اللي بعد الظهر.
يا أم أمين، أنت أم أمين الله يبارك فيك، أنت صليت الظهر في وقته؟
لا لا.
كيف؟
لا دخلت ما كنتش في البيت، وكي دخلت البيت كان الظهر فات.
يعني دخل وقت العصر.
ما زال ندخل بساعة قبل صلاة العصر بساعة.
يعني ما زال وقت الظهر.
لا كان فات، كان فات الظهر. ما زال ما بقت الظهر. نعم
وقت
نعم.
الظهر باقي. طيب طيب يا أم أمين. نعم. أبشر إن شاء الله، أبشر.
والبارح سألتك على صلاة قيام الليل. أنا قيام الليل سألتك، أنا عرفت باللي قيام الليل نصلي من بعد العيش. أنا سألتك واش عنا العاجر مثل اللي نوضوه في آخر الليل؟
يعني قصدك الوتر أول الليل كالوتر آخر الليل؟
أيوة، قصدي كي نصلوا قيام الليل مباشرة من بعد العيشة عندنا نفس الأجر كما نوضوه في آخر الليل.
طيب يا
هي اللي بغيت نفهمها. وصليت وسقت قلت لي باللي على صلاة على سجود السهو، هاسكو سجود السهو كي نكونوا نكملوا الصلاة نكونوا جالسين ونركعوا ركعتين، وكي نكونوا في السجود نقولوا الله سبحان الله رب الاعلى، سبحان الله رب الاعلى، على حسب كيما نصلوا ونديروا التشهد مثل الصلاه ونسلموا، هذا هو صلاه السهو؟ بغيت نعرف واش هذا هو.
انت انا شرحت لك هذه ولا غيرك؟ انت
لا 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 ما شرحت ليش، غير قلت لك صليتي صلاه السهو.
طيب ابشري ابشري ان شاء الله. مرحبا.
بارك الله فيك وشكرا.
مرحبا اختي. ام عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك، الله يعافيك. فضيلتك الشيخ نوع حريم يوم يروح المدينه يقول يعني بيصلوا، هل واجب يصلوا بالروضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجليب والسير، لكن احيانا يكون يعني زحمه، هل هو واجب ولا ما واجب يعني وصل الروضه؟ احيانا يكون ريايل وزحمه والشكل يعني.
ابشر ان شاء الله.
ان شاء الله، الله يخليك.
مرحبا.
الله يعافيك.
طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة الأخالي بارك الله فيه. في سؤال ثاني يسأل، الرابع يسأل يقول ما حكم العادة السرية؟ أخ الفاضل، العادة السرية هذه التي تسمى الاستمناء هذه محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يلجأ إليها إلا للضرورة، إلا للضرورة، كأن يحصل عنده تشقق أو يحصل عنده يعني أذى أو ألم شديد كما ينص على ذلك العلماء، أو يخشى من الوقوع في الزنا كما ينص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، وإلا الأصل المنع لقول الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال أهل العلم من أهل التفسير وأيضا من أهل الفقه أن ما وراء ذلك قالوا الاستمناء، أن يستمني الرجل بيده مثلا، قالوا هذا محرم ولا يجوز. فأما إذا اضطر إلى ذلك فإن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. يعني الآن أمامه خياران، إما أن يزني وإلا يستمني، لا يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. علي يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد والإمام يقرأ الفاتحة، هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ وهل يأتي إذا أدرك الإمام في القراءة التي بعد الفاتحة؟ أخي الفاضل، نص أهل العلم على أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ الفاتحة عليه أن لا يأتي بدعاء الاستفتاح لأنه فات وقته، وإنما يجب عليه الاستماع لقول الله جل وعلا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في وجه من أوجه التفسير على أن هذا في الصلاة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأ فأنصتوا، ولذلك يستمع ولا يقرأ، وإنما يأتي بتكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويستمع للإمام، وهذا أيضا يجري على حضوره أو موافقته الإمام في القراءة بعد الفاتح، فإنه إذا دخل يحرص المسبوق على أن يدرك الركن والواجب وأن يترك السنة لأنه فات وقتها. فإذا جاء مثلا والإمام قد انتهى من الفاتحة ويقرأ ما زاد عن الفاتحة، يأتي المأموم فيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. بارك الله فيك علي. علي يسأل يقول ما حكم الصلاة بالنعال؟ أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة بالنعال سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يصلي بالنعال ويأمر بذلك. فلقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه ثم خلعهما في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما بالكم، يعني ما الذي جعلكم تخلعون؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، يعني أخبره جبريل أن في أسفل نعليه شيء من الأذى، فخلعهما النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على سنية الصلاة بالنعال، فكان يقول صلوا في نعالكم، وكان يقول خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. فالصلاة في النعال يا أخي الفاضل سنة، لكن ليس في المساجد المفروشة، وإنما يصلي الإنسان بنعليه في بيته مثلا، إذا طلع البر مثلا، إذا كان في السفينة في مثلا يصلي في السفينة، إذا كان من البحارة، إذا كان في الصحراء، إذا كان في الحديقة يصلي. أما الآن المساجد مفروشة، الآن لو يشوفونك الناس تدخل بنعليك ضربوك في المسجد، ما يخلونك، ما يسمحون، صح ولا لا؟ ولذلك من الخطأ بعض الناس يفهم بأنه والله أصلي الآن الطبق السنة، لا، هذا غلط، هذا مخالفة للسنة، لأنك أنت لما تأتي مساجد مفروشة وفيها سجاد الفاخر هذا وكذا، تأتي تصلي بنعليك تدخل، ما يمكن، ما حد يسمح لك. أنا لو كنت إمام ما أسمح لك، وأنا أقول سنة ما أسمح لك أبدا، أطردك خارج المسجد، هذا الواقع. لكن الإنسان ما يترك هذه السنة. لكن أقول هذا الكلام ليش؟ لأن بعض الناس والعياذ بالله عنده اشمئزاز من الصلاة بالنعال، يشمئز اشمئزاز والعياذ بالله. ولما أقول هذا الكلام أنبه إلى أن هذا سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النعال، تدرون ولا لا؟ أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في النعال، في بيته، في 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 سفر عليه الصلاة، ما كان يخلع نعليه، ما كان يخلع نعليه. يعني إذا خلع نعليه خارج الصلاة هو الأمر الطارئ، يعني مثل كون جاء جبريل وقال له، قال له بأن في أسفل نعليك أذى، فخلعهما عليه الصلاة والسلام. حتى الحريم في البيت يصلون في نعاله، تصلي المرأة في نعاله، وش فيها؟ إذا كانت لابسة خف تصلي بالخفاف، لابسة نعل مثلا يعني يمكن يصعب نزعه تصلي فيه، والحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد لله. لكن أرجع ونبه وأكد على أن ما يدخل فيه الإنسان المسجد المفروش، ما ينبغي له ولا يجوز له، لأن هذا يجرب مفاسد، هذا يجرب مفاسد عليه وعلى الناس. بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم، طبعا علي خلصنا منه. الأخت ماريا تسأل تقول ما حكم استخدام خاتم الاستغفار والمسبحة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود في عصره العقد هذه اللي يشبه بالمسبحة عقدونها، وكان موجود النوى والحصى، ما استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يستعمل أصابعه، بل أنامله صلى الله عليه وسلم، هذه الأنامل، وكان يقول إنهن مستنطقات كما روي عنه عليه الصلاة والسلام، يعني هذه تأتي تشهد لصاحبها يوم القيامة، يعني تأتي تنطق يوم القيامة تقول سبح لي كذا وكذا. فيا أخت الفاضل، ينبغي للإنسان أن يعتني بالسنة وأن يعتني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه والله أكمل الهدي وأحسن الهدي. أنا لا أقول بأن هذا بدعة، لا، لأن فيه كلام لأهل العلم، لكن أكمل الهدي وأفضل الهدي وأشرف الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يجي بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا أنسى، صح ولا لا؟ أنا أعتقد الآن كثير من يشاهدني يقول والله أنا أنسى وأنا أضبط هذا الأمر، يعني هذا أخي الفاضل نسيانك ما يعني يقودك إلى قضية والله إنك تلجأ إلى أمر لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي إذا نسيت زيد، وش اللي يمنع؟ الآن سبحت 33 وشكيت ما تدري 23 ولا 33، ما يضرك لو زدت 10 تسبيحات، الحمد لله أجر وخير وثواب لك. إن كانت ناقصة أكملت التسبيح، وإن كانت تامة أرغمت الشيطان وحصلت الأجر والثواب بإذن الله. وبعدين قضية الخاتم هذا يعني فيه شيء من الرياء، حتى لو كان الإنسان ما قصده فيه شيء من الرياء، بمعنى أن الإنسان كان يوري الناس والله يسبح ويهلل، لا، ينبغي للإنسان أنه يخفي عمله. والآن هناك التسبيح عندنا المطلق، الاستغفار المطلق، يعني تسبح من دون عدد، تستغفر من دون عدد، تهلل من دون عدد، هذا كل أجر وثواب. عندنا اللي في الصلوات تضبطها، تضبطها قضية والله أنك تنسى وتلجأ إلى أمر آخر، هذا غير محمود. مارية بارك الله فيها تقول: هل يجوز الوضوء على المكياج؟ أخت الفاضل، المكياج على نوعين فيما يظهر لي والله أعلم، أن هناك بعض المساحيق هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة. وعندنا قاعدة مهمة يا مارية بارك الله فيك في الوضوء، أن الوضوء لا يصح إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء، طبعا الوجه، اليدين مثلا كلها بما فيها الأظافر، الرجلين، الرأس، أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز، لا يصح معه الوضوء، لا بد من إزالته، إلا إذا كان والله عمامة محنكة أو خمار المرأة يصعب عليها أن تنزع تمسح من فوق، أو لابسة شرابات على طهارة تمسح عليها. أما المكياج إذا كان هذه المساحيق تشكل طبقة عازلة بين الماء وبين البشرة ما يصح الوضوء بارك الله فيك. أما إذا كان مساحيق عادية مثل بعض الأدهان ومثل بعض الكريمات اللي هي تتشرب في البشرة، هذه ما تمنع وصول الماء، هذا يجوز الوضوء عليها بارك الله في الجميع. طيب، عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. زينب بارك الله فيها تقول: والدتها تصلي 8 ركعات لوجه الله، وفي آخر الليل تصلي 4 ركعات مع الشفع والوتر، تقول ما الحكم؟ يا زينب بارك الله فيك، أولا قضية والله تقولين لوجه الله كأنك يعني أنا أفهم ما تقولينه، أنا أعرف بأنك تقصدين بأن هذا شيء لقيام الليل وهذا شيء لا محبة للصلاة. لابد أن نعلم بأن كل صلاة يجب أن تكون لوجه الله، صلاة الفرائض والنوافل، قيام الليل والرواتب وصلاة الضحى كلها لوجه الله. يعني الإنسان ما يصلي إلا لله عز وجل، لمن يصلي؟ يعني لا يقال بأن هذه لوجه الله وهذه لغير وجه الله، لا، الجميع لوجه الله، حتى الفريضة لوجه الله. أنا أفهم وأعرف أنك تقصدين بأن والله هذا ليس من السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا النفل المطلق فيما يظهر، لكن أنا أفضل لأخت الفاضل أن لا تعبري بهذا، وخبر الوالدة بهذا، أن ما تعبر تقول والله هذه 8 ركعات لوجه الله وبعدين نصلي اللي مثلا كأنه مفروض علينا، لا، ما ينبغي. أولا جميع الصلوات، جميع العبادات كلها لوجه الله، يجب أن نعلم بأن الإنسان حينما يعبد الله يعبده لوجهه، طلب رضاه سبحانه وتعالى. يعني لا بد أن تقوم العبادة على ركنين: المحبة لله عز وجل، والخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى. وبهذه العبادة يظهر عز الربوبية وذل العبودية. الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لصلاة الليل الأمر فيها واسع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. يعني لو الوالدة من بعد العشاء إلى الفجر صلت، جزاها الله خير، تشكر وتؤجر على ذلك، هذا كل لوجه الله. فأنا أفضل لأخت الفاضل أن الوالدة ترتب وضعها، يعني أولا تحافظ على السنن الرواتب. السنن الرواتب هذه كم؟ 12 ركعة، 2 قبل الصبح، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد العشاء، و2 بعد المغرب، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الأمر الثاني بالنسبة لقيام الليل، عندنا قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة الراتبة، هذا وقت قيام الليل، من بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة إلى طلوع الفجر، إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل، وهو على 3 أقسام: أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. بعض الناس ما يستطيع يقوم آخر الليل فيصلي أول الليل، له الأجر والثواب وقام الليل ولله الحمد. بعض الناس لا، يقول لك والله أنا أقدر أقوم آخر الليل ما في مشكلة، هذا يصلي آخر الليل، ولا شك بأن هذا أفضل من الذي يقوم أول الليل. لماذا؟ لأن هذا الوقت أفضل الأوقات من جهة الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا جل وعلا وتقدس، يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. وهذا الوقت الذي التزمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل ثم ترك، يعني قام فترة بعدين ترك، وقام أوسط الليل فترك، وقام آخر الليل فاستمر إلى أن توفاه الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وهو يقوم الثلث الأخير من الليل صلى الله عليه وسلم. فقول للوالدة بارك الله فيها أنها تقوم الليل وتوتر، إذا حبت تقوم آخر الليل، طيب تصلي 11 ركعة، وهذا ما يمنعها أن تصلي أول الليل ركعات لله عز وجل، ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، عشرين، ثلاثين، تصلي ما شاء، ماذا تحب الصلاة، الله عز وجل فتح لها باب الصلاة، تلزم هذا الباب وتصلي في الليل ما شاءت. مثل ما قلت لك قبل قليل، لو قامت من بعد العشاء إلى الفجر الحمد لله الأمر في هذا واسع، وتجعل الوتر آخر الليل. بارك الله فيك. أم أمين بارك الله فيها أيضا تسأل، تقول بالأمس سألت عن صلاة العشاء في أول الليل، طبعا عفوا عن قيام الليل بعد صلاة العشاء. أخت الفاضلة مثل ما ذكرت لك، مثل ما ذكرت لك، من طبعا تقول هي تصلي 6 ركعات بعد العشاء بنصف ساعة. أخت الفاضلة الآن الأخت زينب شرحت لها ولوالدتها هذا الأمر، فمن بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر أنتم في في في, في تقومون الليل 6 ركعات 8 ركعات، صلي مثلا 5 تسليمات وبعدين تسليمة واحدة اللي هي الوتر، هذه 11 ركعة، تصلي ركعتين تسليمة واحدة ثم ركعة الوتر، هذا قيام ليل والحمد لله الأمر في هذا واسع، ويبدأ من بعد العشاء سواء بعد العشاء مباشرة أو بنصف ساعة أو كذا إلى أذان الفجر. أم أمين تسأل تقول بأنها البارح ما صلت الوتر، تقول وصليته مع الضحى شفعا، هل هذا جائز؟ نعم جائز، وفعلت الصحيح، أي إنسان يفوته الوتر يصليه ضحا شفعا لا وترا، إذا كان يصلي 3 ركعات يصليها 4، إذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة. أم أمين تقول قبل أسبوع يعني فاتتني وقت صلاة الظهر الأول، لأن أنا استفسرت منها تبين أن وقت الظهر ما خرج، هي كانت تعتقد بأن وقت الظهر خرج، لا هي تقصد صلاة الظهر في أول وقتها، بقي ساعة عن العصر، تقول قمت وصليت 4 ركعات قبل الظهر، صليت الظهر وصليت بعد الظهر، هل هذا جائز؟ جائز يا أخت الفاضل، فعلت الصحيح، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي حينما يصبح ظل كل شيء مثله في قول جمهور العلماء. يعني الآن علامة خروج وقت صلاة الظهر أذان العصر، فإذا أذن العصر خرج الظهر، فكل ما هو قبل أذان العصر هذا من وقت الظهر، هذا من وقت الظهر، تصلين الحمد لله السنة الراتبة، بعدين تصلين الفريضة، بعدين تصلين السنة البعدية، وإذا دخل وقت العصر تصلين بعد هذا مباشر. بارك الله فيك. أم أمين تسأل عن سجود السهو، تقول يعني كيف نصلي نحن جالسين وكذا. أخت الفاضلة بالنسبة لسجود السهو طبعا على هو يشرع لأحد 3 أسباب، نقص وزيادة وشك، نقص وزيادة وشك. سجود السهو موضعه له موضعان، قبل السلام وبعد السلام، أما الذي قبل السلام فهذا للنقص، وأما الذي بعد السلام فهذا في الزيادة، في قول في القول الذي يظهر بأنه هو الراجح، كل زيادة بعد السلام وكل نقص قبل السلام. الآن نفترض بأنك أنت سهوت نقصانا، فلما تأتي لتسجدين قبل السلام ماذا تفعلين؟ تأتين بالتحيات كاملة، التحيات لله والصلاة، ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم الدعاء، ثم تقولين الله أكبر، تسجدين تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب، ثم تقومين تقول الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تسجدين تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان، ثم تقول الله أكبر مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا قبل السلام. طيب بعد السلام، إذا الآن صار زيادة بعد السلام وأنت جالسة في مكانك، ما تقومين وأنت جالسة في مكانك، تقولين الله أكبر، تسجدين سبحان رب الأعلى 3، الله أكبر رب اغفر لي رب، ثم تسجدين الثانية سبحان رب الأعلى 3، ثم تقول الله، ومباشرة تسلمين يمين ويسار، ما في تشهد، ما في تحيات، في سجود السهو ما في تحيات بارك الله فيك، التزمي هذا رضي الله عنك. تفضلوا. تفضل أم عبد الله معنا. طيب أم عبد الله بارك الله فيها الآن تقول يعني في حريم رايحات للمدينة ويحبون يصلون في الروضة الشريفة، تقول هل هذا واجب وما الحكم؟ أخت الفاضل أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة في الروضة الشريفة ليس بواجب بل هو مستحب، وقد يكره للمرأة ذلك إذا كان فيه مزاحمة للرجال، إذا كان فيه مزاحمة للرجال يكره المرأة بل قد يحرم عليها ذلك، لأن المرأة ممنوع عن مزاحمة الرجال والاحتكاك بهم. وقضية أيضا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنساء فيه الخلاف المعروف المشهور، منهم من يجوز ومنهم من يمنع ومنهم من يجوز إلى من كان يسيرا يعني تزور أحيانا، لكن المرأة الأصل أنها ممنوعة من زيارة القبور، وسلامها على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ ولو كانت في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، فالله تعالى وكل ملكا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام أمته، ولذلك المرأة ما تذهب بارك الله فيك. وأيضا قضية الروضة إذا كان والله يتاح للنساء بحيث أنه ما يصلي إلا النساء جائز، أما تزاحم الرجال ما يمكن يمنع الآن حتى المسجد أنه ما يمكن تدخل النساء من جهة الرجال، وما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بين منبره روضة من رياض الجنة، هذا ما بين البيت والمنبر وليس القبر كما يفهم بعض الناس، هذا غلط، ما بين بيتي ومنبري وليس ما بين قبري ومنبري، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. تفضلي يا نورة.
أنت شيخ.
مرحبا، عليكم السلام.
الله يجزاك خير ان شاء الله على هالبرنامج. بسألك يا شيخ، انا فيني وشم سمعتك اليوم تتكلم عنه.
إيه؟
انه حرام.
اي نعم.
سويته عمري 13 سنة. جاهلة ما اعرف عن شيء، ما حكمك في ذا؟
طيب
والسؤال الثاني، عندي بنات اختي.
إيه؟
مقاطعيني ولا ادري ايش اسوي فيهم يا شيخ.
ليش؟
ويعطيك العافية، ما ادري والله.
طيب.
مهم قاطعيني.
أبشر يا نور، أبشر.
والله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا.
مع السلامة.
مع السلامة. أم سارة.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لك يا شيخ.
تفضلي.
عندي ابنتي كانت متزوجة وطلقت. وبعدين تزوجت مرة ثانية. وهؤلاء الناس الذين جاءوا عندنا جاءتني بوجه، وعندما أخذت ابنتي لم تكن مثل ما جاءت عندي في المرة الأولى. عندها الآن 3 سنوات زواج، وفي كل مرة بتشتمها تسبها وتقولها يلي بطلقتي يمتي يلي أنتي تدخلين الرجال وأنت كذا، المهم تشتمها عن شرفها.
نعوذ بالله.
وبنتي كل مرة تأتي لعندي ثم أرجحها أقول ولعل يهديهم الله ولعل يهديهم الله، ولكن هذه المرة خلاص قالت لي أمي أنا تعبت لم أستطع، وهي عندها بنت وشيخها يعني أم زوجها وأب زوجها ذهبوا للعمرة هذه المرة، قلت الحمد لله الله يهديهم، ولكن هذه المرة ابنتهم سبتها وشتمتها، يا قالت لها انت مش متربية، وابنهم صغير ايضا يقول لها كلام انت بتركبي في تاكسيات وانت كذا وانت كذا، ثم قالت لي خلاص لا اعود اليهم انا تعبت خلاص. هل باستطاعتها ان تاخذ زوجها يعني لا تاخذه يعني تذهب وتكري في مكان آخر؟
والعجيب يا أختي أم سارة، يعني وش دور الزوج الآن؟ تكلمت عن كل الأطراف إلا هذا الرجل الذي هو
زوجها يعني معها، زوجها معها يعني تكلم مع أبيه فقال له قال له وشنو هذا يا بابا، وش أكو تقول، وأنا زوجتي يعني إنسانة مليحة، زوجها يعني ضد هذا الشيء كله.
طيب يا أم سارة أبشر إن شاء الله تسمعين.
ولحظة شيخنا لحظة.
يلا يلا.
وعندهم أولاد آخرين كبار، هذا هو الصغير هو الذي طلبوا منهم أن يبقى معهم في البيت.
إيه.
ولكن هذه المشاكل كلها يعني هل حرام على ابنتي وزوجها يعزلون نفسهم أم لا؟ يعني عندهم حق الذهاب ليعيشون حياتهم هكذا، ولكن طيب. يكون الاتصال بين
أبشر يا مسارة، أبشر إن شاء الله، أبشر أبشر. فضل تهاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
أمي يوم تصحي يا أخواني.
أيوة.
عيوني قموا تقول قوم قوم يا المطعوف.
تقول وش تقول لهم؟
تقول قوم قوم يا مطعون.
يا المطعون؟
إيه يا المطعون.
وش المطعون عندكم معناه؟
ما أدري.
إيه لا لا ما تدعي عليهم الله يهديها.
هي تقول ما هي بدعوة، دعوة هي الله يطعنك، هذه المطعوم ما هي بدعوة.
تقول هي المطعوم ها بالميم.
لا هي تقول المطعون، هي تقول أنت مطعوم ما تقول الله يطعنك.
إيه طيب يا تهاني.
والسؤال الثاني
تفضلي. نسيتي؟ اي
معك.
يلا يلا بعدين ان شاء الله.
الله ابرقمك
يا شيخ. اي يساعدونك ان شاء الله. خلاص كم باقي عندنا؟ طيب ارجع الى الاخت نورة بارك الله فيها من السعودية، تقول عندها وشم من 13، تقول لما كان عمري 13 سنة سويت الوشم هذا، تقول سمعتك بأنه حرام. هو حرام حرام يا نورة، نعم الوشم حرام، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات وهذا هو الوشم، لكن كونك صغيرة سويتي وأنت جاهلة وما تعرفين هذا الشيء إن شاء الله ما عليك إثم. أنت الآن عندك خيارين يا أخت الفاضلة، إذا كان والله إزالته ممكنة، يعني يمكن إزالته من دون ضرر، ما يترتب عليك ضرر ولا تشويه ولا مضاعفات ولا أي شيء، يجب عليك تزيلينه. إذا كان يترتب عليه ضرر، تقول والله يتشوه الجسم أو مثلا يمكن يسبب مضاعفات معينة أو مثلا يورث شيء معين، لا اتركيه والحمد لله، يكفي أنك تبت إلى الله عز وجل وأنك في يعني قلبك أنك كاره هذا الشيء وأنك تمنيت أنك ما سويتيه وأنك تستغفرين الله عز وجل، هذا يكفيك بارك الله فيك. نورة تقول عندي بنات اختي مقاطعاتني، تقول ما أدري وش السبب. يا أخت الفاضلة القطيعة هذه والعياذ بالله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فقطيعة الأرحام والعياذ بالله شر مستطير، يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك قاطع الرحم ملعون والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث عقوبات معجلات، وذكر منها قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين والبغي، هذا كله العياذ بالله من العقوبات المعجلة. وأنت ما دمت خالتهم يحرم عليهم يقاطعونك بمثل هذه الصورة الفجة، إلا أن تكون يا أخت نورة تسببت في مشكلة أو في مسألة معينة، استسمحي منهم إذا كنت غلطانة، ما فيها شيء، ما هو بعيب الواحد حتى لو كان كبير ولا كان كانت خالة ولا عمة، تقول يا جماعة سامحوني والله أنا أخطيت في الشغلة الفلانية. أما تقول لا والله أنا ما أذكر شيء ولا حصل شيء، الحرام عليهم. أنت يا نورة الآن لا تتأسفين على نفسك، تأسفي عليهم هم. أنت الآن تواصل وقولي لهم أنا خايفة عليكم من غضب الله عز وجل، أنا خايفة عليكم من النار، اللي قاعد تسوونه غلط هذا، أنا ما هميتوني في النهاية، ما هميتوني في النهاية، أنتم الآن واقعين في بلاء، أنتم تحت لعنة الله وسخط الله ما دام أن هناك قطيعة كاملة. أما والله من وقت لوقت وكذا هذا زين، أحسن من القطيعة الكاملة، لكن قولي لهم هذا الكلام ولا تتأسفين على نفسك، لأنك أنت لك الأجر والثواب. قولي لهم والله أنا خايف عليكم أنتم، والله عز وجل من سننه الكونية أن يسلط على هذا العاق وهذا القاطع، يسلط الله عليه في الدنيا أبد، يسلط الله عليه عز وجل من يسوم سوء العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. أم سارة من الجزائر طبعا ذكرت مشكلة ابنتها، كانت متزوجة ثم طلقت ثم تزوجت، تقول أم الولد الزوج جاءت بوجهه ولكن للأسف الشديد تغيرت في النهاية، سب وشتيمة وقذف ويعني رمي، وبناتها نفس الشيء ومن هذا الكلام، القصة طويلة. طبعا هي سارة تقول الآن هل يمكن أننا يعني هذا الزوج اللي واقف مع زوجته ويرى بأن زوجته مظلومة ممكن أن يخرج في بيت عن والديه؟ يجب أن يخرج عن والديه في مثل هذه الصورة، يجب يا أخت أم سارة، ما دام في مشكلة قائمة بهذه الصورة وفي اتهام للأعراض وفي تدمير للبيت وفي تخريب، يجب على الولد، يجب وجوبا أن يخرج يصير قريب من والديه ويصل والديه يوميا، ما يترك والديه، ويجعل زوجته في بيت شرعي مستقل، لأن الحياة بمثل هذه الصورة ومثل هذا الجو وهذا المناخ المريض والعياذ بالله الحسد وبالغيبة وبالنميمة والكذب والقذف والبهتان، كيف امرأة تعيش في مثل هذا الجو المريض؟ ما يمكن. يعني بنتك متضررة مع الحق الكامل، والعهدة عليك يا أخت الفاضل. أنا لست بقاضي حتى أسمع من الطرف الآخر، لا، أنا أجيبك على ما ذكرتي، والله عز وجل يتولى السرائر. فما يمكن أبدا لامرأة أنها تعيش سعيدة أو تعيش أقل يعني درجات العيش الكريم في مثل هذا البيت الموبوء المريض بهذا القيل والقال والتهم والرغي والعياذ بالله والقذف، نسأل الله العافية والسلام. هذه متضررة، ولذلك لها الحق الكامل أنها تطلع. لكن أنت يا أخت الفاضلة خلي الولد هو الذي يقوم بهذا الدور، أنت ارفع يدك، وزوجتك هي التي تقنع زوجها على أن العيش الاستمرار في هذا الجو في هذا البيت غير ممكن. فالخروج وهذا يعني لما يخرج الولد من البيت، والله إن الرحم ستكون أقوى وسيتواصلون أكثر من يعني أي وقت سابق. وفي قاعدة دائما، وجود أشخاص داخل يعني محيط معين وبينهم نوع كذا، هذا يبقي دائما هناك حالة من السخونة، يكون البيت ساخن بالمشاكل في أزمات. لما يبتعدون عن بعض سبحان الله العظيم تهدأ النفوس وتطيب، ويذهب الله عز وجل كثير من شر الشيطان ويعني ما يحصل بين هذه الأطراف. ولذلك أختي الفاضلة بشكل عاقل بشكل رحيم قولي للولد هذا أو زوجته طبعا إن خروجه عن البيت لا يمثل عقوق، هذا حق للمرأة شرعي. ومع ذلك يجب عليها على بنتك أن تقول لزوجها يوميا تصل أمك وتصل أبيك وتذهب إليهم وتسلم عليهم، وزوجته هي بنتك أيضا تصل والديه، ما تقطعهم في المناسبات في كذا. بهذه الطريقة أنا أجزم بإذن الله أنهم سيعيشون حياة طيبة. خلاص عندنا تهاني، بس أختي تهاني بارك الله فيك على السريع، قولي للوالدة تدعي لهم، ما تدعي عليهم، تدعي لأولادها اللي جت تقوم من النوم، لا تزعل، قولوا يا طيبين يا أحبابي يا الغالين الله يحفظكم الله يهديكم الله يرضى عليكم. أما يا المطعون أعوذ بالله، ما يصلح، حتى لو كان تقول أنا ما أقصد، وبعدين هذا يورث عقدة عند الولد، تقول يا الطيب يا الخير يا اللي ما مثلك، ها بإذن الله يقوم إلى الصلاة. بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. شكرا لكم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.